بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هناخد أول موضوع في سلسلة كما. هناخد عنوان كما أمر الرب. طلع أن كما أمر الرب دي شغلانة كبيرة قوي، يعني جات لوحدها حوالي 91 آية، وبعدين تلاقوها مرة كما أمر الرب موسى، كما أمر الرب وشخصيات كتير. إنما موضوع يستاهل التفكير. القديسين ببساطة عاشوا بالثلاث كلمات دول. يعني ممكن نلخص كلمة قديس ونقول هما وصلوا السماء ليه؟ عشان عايشين بيقولوا إيه؟ كما أمر الرب، ببساطة كده. يعني ربنا قال كده. سيبك بقى من العقل بيقول ايه والناس بتقول ايه والدنيا بتقول ايه والكتب بتقول ايه، هو ربنا قال كده يبقى كده. اللي يعرف ياخد المنهج ده لازم يوصل السماء. يمكن اكتر واحد جات معاه موسى، جات في حوالي يعني مرتبطة بحياة موسى اكتر من 100 مرة. هتقولي لي جه الفرق ازاي؟ ساعات يقول كما أمره، فيعني يا أمر الرب كده كجملة كاملة 91، إنما مرتبطة بموسى زيادة عن 100 مرة، وهو بيقول له هتعمل خيمة الاجتماع إيه، كل حاجة كان يعملها كما أمر الرب، لبس الكهنة إزاي كما أمر الرب، يطلع يحارب كما أمر الرب، يبطل يحارب كما أمر الرب. فموسى طبعا وصل إلى درجة عالية جدا في العهد القديم من القرب من ربنا بسبب أنه عايش بشعار كما أمر الرب. حتى أن سفر التثنية يقول ما كانش في حد زي موسى يكلم الله وجها لوجه كما يكلم الصديق صديقه، ما تقلتش على حد، ووشه نور من كتر ما كل شوية يطلع الجبل ويقعد 40 يوم وبتاع صديقه. ايه سر عظمته كصديق؟ انه عايش بشعار كما امر الرب. كاننا النهارده هنتكلم عن طاعة الله. طاعة الله هي الموضوعنا، لانه الحتة دي ساعات احنا بالرغم ان احنا كلنا كويسين بنحب ربنا، لكن في ايات كتير قوي وتوصيات كتير قوي بيقولها ربنا بناخدها كده بميوعة باستهتار، وما بش بنركز ايه اللي ربنا عاوزه، وبنوارب الباب في حاجات كتير قوي، فبتخلي حياتنا شبه مسيحية انما مش مسيحية كما امر الرب. نتكلم الاول عن صفات الطاعة. يعني عشان تقول ان انت عايش كما امر الرب او مطيع لربنا في كل حاجة، على الاقل في 4 شروط هتلاقيهم ماشيين معك. الطاعة بحب، الطاعة بتدقيق، الطاعة بدون شروط، الطاعة بالرغم من. هندرسهم واحدة واحدة، لأنه كلمة حاضر لربنا سهلة، إنما يا ترى في حب ولا طب حاضر زي ما بيحصل بين العيال وأهليهم يعني، أو من وراء قلبك تفرق عند ربنا كتير قوي. وهل هي بتدقيق يعني تعمل الحاجة اللي ربنا عاوزها بذمة، ولا يعني كروته وخلاص بقى؟ وهل بتعملها بشروط؟ يعني تقول له انا هسمع كلامك لو بتتشرط على ربنا وانت بتسمع كلامه، او مستني مقابل لطاعتك دايما. واذا تعارضت الطاعة مع، حط مع دي شغلانات بقى زي ما هنشوف دلوقتي، طاعة ربنا هتتعارض مع حاجات كتير. هتقدر تطاوع بالرغم من ولا هترجع لورا؟ نشوف الطاعة بحب. هندي أمثلة سريعة عن كل واحد، لأن الموضوع ده طبعا موضوع طويل ممكن ياخد تفكير كتير. في تكوين 22 سمعنا أغرب طلب وأصعب طلب يمكن تعرض ليه إنسان في حياته. يعني محدش فينا ربنا طلب منه طلب ولا ربع كده ولا عشر كده. لما ربنا يقول له بأبونا إبراهيم وهو عدى 100 سنة وحلم حياته انه يشوف ولد من نسله. وبقى جاد له حبة العين بقى إسحاق الابن المحبوب. الضحكة إسحاق يعني ضحكة، يعني ضحكته بهجته في حياته كلها. لا فارق معاه فلوس ولا فارق معاه غنى ولا فارق، هو حياته في ابن الطفل الصغير اللي بيكبر ده. إسحاق كبر وبقى شاب، وحياة أبوه وأمه، لأنه جه يمكن بعد حوالي 40 سنة جواز، يعني حاجة فوق الطبيعة. وزي ما أنتوا عارفين أن بولس قال مستودع سارة كان مات، فكأنه اتاخد من قبر لأنه كانت 90 سنة، إنما ربنا عمل معجزة وجاب إسحاق. وبعدين فجأة بأغرب طلب يقول له إيه؟ خد ابنك وحيدك، يعني هو أنا عارف ما أنت هتوجع قلبي ليه، ما أنا عارف أنه وحيدي، لأن إسماعيل كان مشي كمان، كانوا مشاه، الذي تحبه. يا رب ما أنا فاهم، أنت لازم تدوس. وحيدك الذي تحبه إسحاق، واذهب إلى أرض المريا واصعده هناك محرقة. يا نهار، هولع في ابني، هتحرقه بيدك. وطبعا محرقة ليها طقس، يذبحوا الأول وبعدين يحرقوا. إيه ده؟ ده طلب فوق الطبيعة الإنسانية. وبعدين على أحد الجبال الذي أقول لك، يعني حتى مش عارف أنهي جبل لحسن أمه تعرف وتمنع الدنيا ولا حاجة، هو هيفضل ماشي وبعدين ربنا هيشاور له على المكان اللي يتذبح فيه. طبعا احنا لو مكان أبونا إبراهيم كنا فصلنا ومطلنا وأجلنا طب استنى أسبوع، طب استنى شهر، طب أجوزه، طب أشوف عياله، طب ما يمكن مش صوت ربنا، طيب استشير مين، طب استنى يا رب أقول لك أنا زعلتك، طب ما أنا أجيب لك بهايمي، البهايم كلها اللي عندي، ده كان أغنى واحد في الدنيا أبونا إبراهيم، خدهم وسيب لي إسحاق. ما تناش، ما رجعش الطلب، ما اعترضش سنتي، ده الأكتر من كده. يقول إيه؟ فبكر إبراهيم صباح، يعني فرحان قوي، بكر، طب ما تروح الظهر، ده أكيد ما نامش طبعا، يعني من الفجر خلاص رايح تجوزه. بكر إبراهيم صباح، كأنه بيعمل حاجة بنفس بمزاج، حب وحب، دي ما تتفسرش غير كده. عنده حب لربنا عجيب، يمكن أكثر واحد في التاريخ انطبقت عليه كلمة إن أحب أحد أبا أو أما أو زوجة أو أولاد أكثر مني فلا يستحقني. لا، تستاهل يا أبونا إبراهيم، تستاهل ربنا يقول عليك صديق خليل الله، لأنه حب ربنا أكثر من ابنه وحيده، وطالع يذبحه من بدري. طبعا مش هقول لسارة حاجة، سارة لا تذبحه، إنما فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره، انتهى الحماس والنشاط، وسحب اثنين من غلمانه وإسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. هذا التفكير والحماس تعبير حب، خلى أبونا إبراهيم يغلى جدا في عينين ربنا، ووصلت لغاية ما رفع السكينة، يعني مش ربنا وقفها في النص ولا في السكة، أبدا، سابه يمشي المشوار كله، شاور له على الجبل، طلع الجبل، ربط إسحاق، حضر النار، رفع السكينة، قال له كفاية، خلص كده، كفاية كده، أنا تأكدت أنك بتحبني، لأنك بتسمع كلامي بحب، مش بتسمعه بقلة نفس كده، لا، تعاوز ترضيني بحماس، زي ما قالها داود في مزمور 119، قال إيه؟ قد اشتهيت وصاياك. كلمة غريبة قوي، يعني احنا بنشتهي مثلا نتعشى عشوة حلوة في الخمسين، ونشتهي النوم، ونشتهي نلبس لبس حلو، ونشتهي ان الناس تسقف لنا، انما ده واحد اشتهى وصية ربنا. وهي الوصايا دي شهوة؟ ما هي الوصايا يعني طاعة. فقال له يا رب انا بطيع وصيتك كشهوة، بحب بدخل على الوصية، مشتاق ان انا اسمع كلامك. قد اشتهيت وصاياك فبعد لك حين. في مزمور نفسه الكبير ده، مزمور 119، يقول ارفع يدي الى وصاياك التي وددت. وددت، تتكلم في ايه؟ يعني حد فيكم مثلا يقدر يقول لي في حتة وصية بحبها حب؟ حب ايه؟ لما تقول لي بحب الوعد اقول لك اه طبعا ده كلام بتاعنا. واحد يقول لي انا بحب قوي وعد ربنا، الرب رعاني فلا يعوزني شيء. حبها ماشي. وبعد تاني يقول أنا بحب وعد كل الأشياء تعمل معا للخير، يعزيني ويشجعني. حب الآية دي كويس. إيه رأيك، بتحب لا تدين لكي لا تدان؟ لا أحبها ليه؟ أنا بعملها أو هحاول أعملها، لكن أحبها إيه يعني يتحب فيها يعني؟ لا، ده هنا وصاياك التي وددت، هو مغرم بالوصية. الأسهل جدا الوعد، وعد ده هدية من ربنا، إنما الوصية ده طلب، تقول له عناية يا رب، طلبك غالي جدا، غالي يعني في عناية. يقول إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. بين أو أنه حماسك في حفظ الوصية تعبير حب. إيه اللي يخلي واحد ينفذ الوصية بحماس شديد إلا لأنه بحب ربنا قوي؟ واحد يفاصل ويماطل لأن حب ربنا قال. فمش بس الوصية تتعمل بحب، ده الدافع لتنفيذ الوصية حب. ده هو الواحد مش هينشغل بوصية ربنا إلا لو بحب ربنا. لكن ممكن الوصية ما تجيش في بالك خالص لأن ربنا مش في بالك، أنت مش بتحبه كفاية، فكلمته مش شغلاك. لو طفل بيحب أبوه قوي تبقى وصية أبوه يعني منزلة، لأنه بيحب أبوه جدا فعاوز يرضيه بأي طريقة، ويجد سعادة وهو بيرضي أبوه عشان بيحبه جدا. هي نفس الفكرة برضه. يقول إيه في أعمال 20، بولس بقى من عشاق المسيح، حب ربنا جدا، فيقول لست أحتسب لشيء ولا نفسي سمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعيي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع. الخدمة دي زي الوصية، وربنا وصاه على خدمة، فبيقول أنا بعملها بمنتهى الفرح. فرح إيه يا عم، ده أنت كل بلد بتاخد علقة، وكل يوم معرض تموت، وخسرت كل الأشياء من أجل الخدمة بتاعتك دي. قال بس أنا فرحان جدا، أصلي بعمل الوصية بفرح، الخدمة دي بالنسبة لي وصية ربنا ليا، فأتمم بفرح سعي، مش بسعى لأني بقيت مكرس، لأني بقيت رسول الله لازم أعمل كده، لا، بفرح بشتغل بفرح، حتى لو في ألام واضطهادات وأوجاع وميتات مرارا كثيرة، إنما أتمم بفرح سعي. كأن أول سؤال، لو كنا بنطيع ربنا إلى أي مدى بنطيعه بحب؟ وإنت بتطيعه فرحان ولا متغصب؟ ها؟ لسه بنغصب نفسنا عشان نصلي، بنغصب نفسنا عشان نسامح، بنغصب نفسنا عشان ما نشاركش في كلام السوء. لا، احنا لسه بدري على الحب، انما اللي بيطيع بحب يفرق. الشرط الثاني للطاعة، الطاعة بتدقيق. في قصة دانيال في مثل جميل، دانيال ده اتسبق ضمن الشبان اليهود اللي راحوا بابل، وهناك ما يعرفوش ربنا، ما يعرفوش يعني ايه شريعة خالص، والاكل هو الاكل، ولازم ياكلوا كويس ويتغذوا عشان هيوقفوا قدام الامبراطور الملك. انما دانيال كشاب متدين بيحب ربنا، عاوز يسمع كلمته، اصر ان يطيع الوصية بتدقيق. كان ممكن واحد يقول له بلاش بقى حسواك، تقوليش لا صيام ولا تقولي اكل، احنا على سفر فما فيش مجال، ومش يطير يطو سفر، ده احنا في سابي مش سفر، فمش هنفصل في يعني، ما تقعدش بقى تحسوك. يقول اما دانيال فجعل في قلبه انه لا يتنجس بأطايب الملك او ولا بخمر مشروبه، مش هاكل يعني مش هاكل، مش هشرب يعني مش هشرب، ده الشرب والاكل بالامر مش بالمزاج، انما شوفوا التدقيق، الحاجات دي ما تدخلش فمي. ليه؟ حرفية؟ لا مش حرفية، تدقيق، بيطيع بتدقيق، مش عاوز يزعل ربنا في سنتي، فقال أنا مش هاكل. طبعا رئيس الخصيان، لأن ربنا أدى نعمة لدانيال في عينيه، قال له يا ابني أنت هتجيب لي الكلام، أنا اللي أروح فيها كده، أنت تدبل وتيجي نقابل الملك ولا نقابل المفتش بعد شوية، يقول الدبلان ده ما بيأكلش ولا إيه، هتضيعني معاك. قال له بص، ديني 10 أيام أنا هاكل الفول، قطاني هاكل فول، وشفنا بعد 10 أيام اللي بياكل الديك رومي ولا أنا. الفول اشتغل معاه ليه؟ لأنه بيطيع بتدقيق، فلقى وشه أجمل من وشوشهم، صحته أحسن من صحتهم. عشان ربنا طبعا مش هيسيب واحد يطاوع بذمة كده وما يجوز، يعني ما يبدلوش نعمة. بعدها بكم اصحاح تيجي قصة أصعب، طلع أمر قرار جمهوري بإعدام أي شخص يطلب طلب من إنسان أو إله إلا داريوس الملك لمدة شهر. ده بقى إيه؟ قرار إعدام. وصية الشريعة اللي زي الشبان اليهود دول إيه؟ تصلي ثلاث خدمات أو ثلاث سجدات في اليوم، ده قانونهم الروحي، دي وصية ربنا في الشريعة كده. طيب أصبح في وصية ربنا بتزيد العمر كله يعني، ويا ما ناس ما بتعملهاش من غير ضغوط، وفي قرار جمهوري بالإعدام بس مسافة شهر. يقول الكتاب بقى لما علم دانيال بإمضاء الكتابة ذهب إلى بيته. في أمرنا أمر ربنا ده قديم ومركون وفي بلاد ما تعرفش ربنا، وأمر الملك وفي إعدام. ذهب إلى بيتي وكواه مفتوح، هو الطقس كده لازم يفتح الشباك عشان عينه تشوف أورشليم، هي ما تتشافش بس تبقى القبلة، إن هم لما يكونوا في أي حتة يبصوا على الهيكل من آخر الدنيا. يفتح الشباك لازم، يعني طب يقفل بقى وخلاص المرات، نحو أورشليم. فجثى على ركبتيه، سجد يعني إيه؟ عشان ما يبقاش فيها فصال كده، ثبتت التهمة عليه. وثلاث مرات في اليوم وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك، مفيش حاجة اتغيرت. إيه التدقيق ده؟ ده إحنا نصحى متأخر خلاص الشغل أزف، نبقى نصلي باكر في العربية وخلاص. إن صلينا ولا إعدام ولا مؤاخذة ولا حتى يعني مخالفة، إنما هنا في تدقيق فوق كل حاجة، لأن في حب يجيب تدقيق، يخلي الواحد بيدقق عاوز يرضي ربنا بجد مش بيكاروت. تبان مثلا في قصة حياة يشوع، يقول إيه؟ ضرب يشوع كل أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وكل ملوكها، لم يبقى شاردا بل حرم كل نسمة كما أمر الرب إلى إسرائيل. كانت وصية صعبة، أن ربنا أمر يشوع قال له البلاد دي كلها وثنية، كلها شياطين، الناس دول بيتعاملوا مع الشياطين، مش عاوزك تسيب لي جنس مخلوق في الحتة دي. طبعا كتير قوي اتقالت لناس كتير بس فصلوا فيها، يعني شاول الملك بعدها بسنين قال خسارة البهائم، يعني هي البهائم هتعبد أوثان، خلينا نحوشها ونعملها ذبائح. وفي وقت يستبقوا ناس يقولوا يشتغلوا عندنا عبيد، ربنا قال تحرم كل حاجة غلط. يشوع كان تدقيق، حرم كل ناس فعاش في سلام، ما سابش حتة صغيرة خطية في بيته. ربنا قال لا يبقى لا، ولا شفطة خمر، حرم كل شيء، لا يعني لا، في تدقيق. بعد كده يقول ربنا يسوع له المجد، من نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى، أصل في ناس شايفة الوصية بتاعت ربنا صغيرة فينقضها بسهولة، يقول معلش ما جاتش على دي. خلي بالكوا تعبيرات الناس، فربنا يسوع عارف ان احنا بنفاصل، فقال بصوا يا جماعة في ناس بتنقض الوصية لأنها في نظرها صغيرة. هي الوصية صغيرة؟ هي نسبية، هي كبيرة قوي في عينين اللي بيحبوا ربنا وصغيرة في عينين الناس اللي مش بتحب. قال لهم من نقض احدى هذه الوصايا الصغرى اللي انتوا شايفينها صغيرة، زي من قال لأخيه رقى يعني اوف، هيبقى مستوجب الحكم، وصية تبدو صغيرة يعني جات من كلمة. وقال لهم وعلم الناس، لو وقف يعلم كل الدنيا وكسر الوصية دي هذا يدعى صغيرا في ملكوت السماوات. أصغر هنا بتترجم في الإنجليش least يعني أخير، مش أصغر، هيبقى آخر واحد في نظري، لأنه عمال يعلم زي حالتنا أنه بينقض الوصايا. أمال مين اللي كبير يا رب في نظرك؟ يقول أما من عمل وعلم، كل وصية يعملها قبل ما يقولها قبل ما يعلمها، هذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ثالث شرط للطاعة، الطاعة بدون شروط. من صفات الطاعة لله انك ما تقولش حاضر وتقول بعدها بس، لا مش بس، حاضر في الستوب. انت بتتكلم مع ربنا يمين يمين شمال شمال. في واحد يقول له رب حاضر بس خلي حد معايا. ليه تتشرط؟ حاضر بس اديني أمارة. حاضر شوف بقى طاعة الصح قوي اللي تعجب ربنا قوي، طاعة حب، طاعة تدقيق، طاعة unconditioned، حاضر بدون شروط. زي ايه؟ زي ما ربنا قال لابونا ابراهيم، قال الرب لابراهيم اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك. سمعناش ابونا ابراهيم قال له ايه؟ طيب اخد قد ايه فلوس؟ طيب انهي بلد اللي هنروحها؟ طب استنى اعمل سيرفي على احسن بلد ممكن اسكن فيها انا وساره. طب استنى لما ودع ابويا. طب مفيش شروط، حاضر. عشان كده بولس يقول خرج وهو لا يعلم الى اين يمضي. حتى سؤال رايحين فين يا رب ما سالتوش ابراهيم؟ قال لا انا ما اسالش، انا بقول حاضر بس. طاعه بدون شروط. احنا صدقوني كل طاعتنا لربنا مشروط. ده لو ربنا شد علينا شده صغيره تقول له يا رب انا بعمل معاك ده كله وتعمل معايا كده؟ الله، هو انت بتعمل ده بشروط؟ وانت بتقول حاضر لربنا في حالة انه يبقى كويس معك؟ يعني ايه بقى؟ مثل تاني غريب في العهد الجديد برضو، يقول فيما هو مجتاز رأى لاوي ابن حلفة جالسا عند مكان الجباية فقال له اتبعني. كلمة اتبعني، فقام وتبعه. على فين طيب؟ ما سألش. طب اخرتها ايه؟ موتة طبعا زي الشهداء كلهم. طيب هاكل منين؟ مفيش كلام، مفيش رد. طيب مفيش اي شروط ولا اشتراطات. اتبعني، قام وتبع. ربنا يحب كده، عشان كده بقى رسول، بقى قديس، لانه اتبعني حاضر بدون شروط، بدون تأمينات، بدون ضمانات. والايمان كده، طاعت الايمان كده، لا تأمينات ولا ضمانات، حاضر حاضر. مثل ثالث علينا كلنا، احبوا اعدائكم. دايما يجي السؤال في الحتة دي ايه؟ هتتفهم ضعف. وهو ربنا يعني لما قال احبوا اعدائكم ما كانش عارف انها ممكن تتفهم ضعف؟ ولا انت عاوز تزوغ من الوصية فحطت لها شرط فتقول لا انا مش هعملها لحسن يفهموني؟ بص بقى انت بتفاصل ليه. حب عدوك وسيب الباقي على ربنا، هو يطلعها، هو يطلعها ضعف دي بتاعته. احسنوا الى مبغضيكم، مش مشروط. ما تقولش لو في حالة انه جه اعتذر، انا اعتذر؟ هو قال لك احسنوا الى مبغضيكم، ما قالكش اعتذر. صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم، ما قالش في حالات معينة وحالات، لا بدون شروط. اخر صفة من صفات الطاعة، الطاعة بالرغم من. اسهل طاعة هي الطاعة لان. يعني ايه؟ يعني ممكن تقول حاضر لواحد تقول اصله انا بسمع كلامه لانه عنده، لانه خلي بالكم لانه عنده خبره، او بسمع كلام فلان لاني بحب رايه، او بسمع كلامه لانه ماشي على كلامي او على فكري. لان تسهل الطاعه قوي، بدل فيها لان. بسمع كلامه لانه جوزي، بسمع كلامه لانه ابويا، هعمل ايه؟ مش كده؟ في لان. لان لا، اصعب طاعه واجمل طاعه هي الطاعة بالرغم من. بالرغم من ايه مثلا؟ يعني بالرغم من المنطق. المنطق يعني ايه؟ يعني مثلا كون موسى ساحب العالم اللي وراه اليهود دول وطلع عند البحر، وربنا قال له خدهم عند البحر، طبعا بأي حسابات ده كده عسكريا منتهى يعني قلة المنطق. ليه؟ زنق نفسه عند البحر فأصبح مصيدة سهلة جدا لأي جيش، وهو معاه كوم عياله ستة، يعني العملية مش بتوع الحرب خالص. اتزنق عند البحر، وبعدين شايف فرعون ورجالته جايين وراه، وبعدين ربنا بيقول له ايه مثلا؟ مش بيقول له وقف الرجالة بقى ورا عشان يحرسوا الناس، وايه شوف مين تضحي بيهم في الأول، طب حط البهايم يعطلوهم. لا لا لا، قال له فين العصايا يا موسى؟ تعال معي على البحر، احنا هنتمشى هنموت، اسمع الكلام. يقول له ايه؟ مد يدك على البحر وشقه. شقه يا عمرها ما حصلت قبل كده، اشق فرخه، اشق تورته، اشق بحر وبعصايه، كلام مش منطقي ابدا، ما حصلتش قبل كده، ما دي اول مره في التاريخ، خلي بالكم. فبالرغم من المنطق، وده راجل عاقل، ده موسى ده متربي في بيت فرعون، يعني اعلى ثقافه في زمانهم، ما هوش يعني ساذج، انما خلاص بدل ربنا قال كده حاضر، مسك العصايه وشق البحر. فضل يصلي طول الليل على فكره، الحكايه ما جاتش من لحظه زي ما انتوا فاكرين، انما بدل ربنا قال شقه هشقه. بس ده مش منطقي الكلام ده. وطبعا كل الناس مشيت على المنطق، فقالت له انت اتجننت وموتنا معاك، غرقتنا. انما هو بيقول حاضر بالرغم من المنطق. موقف ثاني بتاع بطرس، لما ربنا يسوع قال له ابعد الى العمق وارمي الشبكه. طبعا ده صياد قديم، مسيح لا مؤاخذه نجار، يعني مالوش في الكار، فما فيش داعي يتدخل في شغلنا. وبعدين النجار وكلامه حلو يعني في الوعظ، طب ما حدش يعترض عليه، انما في الصيد معلش ادي العيش لخبازينه. وبعدين حواليه شويه صيادين، يقول للصيادين ايه داخل في عز الظهر في نص البحر هصطاد؟ يقولوا عليا اتجننت؟ عيبه يعني، ده صياد قديم فاهم. وبعدين هو مقلب البحر طول الليل ما طلعش سمك، يعني هتيجي في ساعتين البحر هيتملي؟ المنطق يقول ما ينفعش، انما بطرس قال له بص على كلمتك القي الشبكه، انا هاجي هسمع كلامك بدون منطق، يقولوا اللي يقولوا، هلغي عقلي عشان خاطرك لاني حبيتك. يدخل العمق البحر في نص البحر في نص النهار، البحر كله سمك، كله يدخل على الشبكه والمركب ما تستحملش. عشان كده هو فهم، هو تاكد ان دي معجزه. يمكن لو واحد مننا يقول لها صدفه جميله، لا مش صدفه، اللي ياكد لنا انها معجزه بطرس، يقول لهم انا صياد وعارف دي ما بتحصلش، الحاجات دي مش طبيعيه. انما احنا ما نفهمش في الصيد، نقول لك الله صدفه حلوه الحته دي مليانه سمك، لكن مع بطرس لا، يقول دي مش منطقي. بالرغم من التكلفه، تكلفه يعني ايه؟ ربنا طلب من نوح طلب عجيب، قال له بص نهاية كل بشر جت قدامي، هنعمل الآتي، هتعمل مركب على الجبل، مركب احنا تقريبا 3000 قبل الميلاد مفيش صناعة مراكب أساسا، يعني مركب دي يعني ترابيزة مثلا ولا حاجة، لا هنعمل مركب على أعلى مستوى على أحدث مقاييس علمية بتاعة القرن 21، واحنا بنتكلم 3000 قبل الميلاد. النهاردة بيقولوا مقاييس الفلك ماشية مع أحدث حسابات للمراكب الكبيرة، طول 6 أضعاف العرض، دي أدق مقاييس دلوقتي. قال له هنعمل فلك. طب يا رب أنت عاوزه قد إيه؟ أنا أعرف مركب مثلا تشيلنا أنا ومراتي فلوكة يعني. قال له لا لا، هنعمل 3 أدوار، مركب 3 أدوار، دي عاوزة أستاذ هندسة. طب ده نوح ده ما فهمش حاجة في المواضيع، قال له أنا هديك المقاييس واشتغل. قال بس دي هتاخد وقت. قال له ما تاخد قد ايه؟ هتكلفك 100 سنة شغل. حاضر 100 سنة شغل، روح انت تعاقد مع اي مكتب هندسي ويقول لك المهندس هتاخد 100 سنة، تقول له بلاش طبعا. انما نوح يقول حاضر، هتاخد كل طاقتك وكل مجهودك وكل تركيزك 100 سنة، حاضر هتدخل فيها الحيوانات، هعمل 100 سنة كلها مش هدخل حيوانات. الله. وتفضل تربي ولادك ان اخرها هندخل احنا مع الحيوانات عشان نعيش. تكلفة عالية جدا، تكلفة وقت، تكلفة مجهود، وطبعا مش منطقية، انما هي دي الطاعة اللي تعجب ربنا، انك تقول حاضر ما تحسبش بالرغم من الخسارة، خسارة العمر وخسارة الفلوس، ما تقولش كده ابدا مع ربنا، قول حاضر بالرغم. بالرغم من المعتاد، يعني ايه؟ لما يتقال لك حاجة معتادة سهلة، يقول لك اقف عند الإشارة الحمراء، انت متبرمج على كده، تبقى طاعة برضه، إنما لما يتقال لك عكس المعتاد صعبة جدا. بطرس بقاله بتاع مثلا 30-40 سنة بيدقق جدا في الأكل، ما يأكلش حيوانات غير طاهرة أبدا. يشوف رؤيا ويجي له صوت من السماء يقول له إيه، قوم يا بطرس اذبح وكل. لا شوف بقى، أنا لم يدخل فمي، أنا محافظ على نفسي طول عمري، شيء ما دنسا أو نجس. قال له بص، ما قدسه الله لا تنجسه أنت، اذبح قوم اذبح وهتروح بيت أممي. قال له عمري ما دخلت عتبت عتبة بيت أمي، هتدخل النهاردة بيت أممي. اسمع الكلام، الصعوبة في الطاعة إيه؟ المعتاد. احنا نقدر نعمل حاجات كتيرة متعودين نعملها، انما لما يجي امر الهي انك تعمل حاجة مش متعود عليها، هذه صعبة. دي صعبة، بس هي دي الطاعة. لما يقول له مثلا، يفضل يعيد له القصة، لازم تقوم تعمل اللي انت مش متعود عليه. كانت نقلة نفسية صعبة جدا على بطرس. احنا النهاردة بنقول يعني فرقت ما يأكل وخلاص، لا، بالنسبة لواحد يهودي متعصب او حرفي تربيته كده، النقلة صعبة عليه جدا. سيدي الطاعة. وعشان كده لما جه بولس يقول لهم ببشر الأمم، كان أول واحد بيشجعه بطرس الرسول، وقف يدافع عن أخوه بولس. قال لهم أنتوا مستكترين أن بولس عمد الأمم، وبيقول لكم أنا مش بطلب من الأمم ناموس وختان وسبت. طب ويعني ربنا استخدمني أنا اللي معاكم في أورشليم، أدخل بيت كرنيليوس وأوعظه والروح القدس حل عليهم؟ يبقى بولس معاه حق في اللي بيعمله، انه يعمد من غير ما يعلمهم ناموس وفرائض وسبت. وقف يدافع عن بولس وموقفه، لانه كسر المعتاد وطوع صوت ربنا. تاني نقطة اتكلم فيها دوافع الطاعة. بصوا الناس دي ليه طاعة ربنا حلوة قوي كده؟ بحب، بتدقيق، بالرغم من، بدون شروط. احنا مش بنعمل كده ليه؟ في موتيفز، في دوافع، في حاجات بتخلي الواحد يطاوع ربنا اكتر من واحد، وده اللي هيفرق واحد عن واحد في السماء. ان في واحد بيطاوع ربنا بحب، لازم وراه دافع. ايه الدوافع اللي بتخلي الواحد يطيع ربنا طاعة عمياء مهما كلفته؟ حاطين خمسة كده، وان كان برضو الكلام فيها كتير. حاطين الوعود والصليب والقدوة والعبادية ومعرفة الوصية. ناخد الوعود في الاول. أكتر حاجة، أو يمكن واحدة من الحاجات المهمة أو اللي تخلي الواحد يطاوع المكافأة. إحنا في حياتنا، في تربيتنا لأولادنا، بتقول له اعمل كده وهجيب لك حاجة حلوة، أو هتاخد قصتها كده. الشاب بتقنعه لما تتفوق يا ابني هيبقى مركزك حلو، هترتاح في حياتك. فأنت بتقول وصية مصحوبة دايما بوعد أو بريورد. يعني ربنا وعوده مع الوصايا بلا حدود. زي ايه؟ يقول الذي عنده وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني، والذي يحبني يحب ابي، وانا احبه واظهر له ذاتي. شوفوا الدلع بقى. يعني اللي بيحفظ وصية ربنا، ربنا بيقول انا بحبه قوي، وابويا السماوي بيحبه قوي، وهعرفه بنفسي اكتر. طب ده وعد غالي قوي. أو يقولها بحتة تاني، يقول وعنده نصنع منزلا. يعني هنرتاح جواه، هنقعد معه. اللي يحفظ الوصية بتاعتي هبقى ساكن في بيته وساكن في قلبه، ويبقى مختلف عن كل الناس، أصله بيسمع كلامي. وفي أحلى من الوعد ده؟ إن ربنا يبقى في بيتك على طول ويظهر لك ذاته. بس اللي عنده وصاياي ويحفظها. وعد. وعد تاني يقول مهما سألنا ننال منه لأننا نحفظ وصاياه. تصور انك ممكن توصل ان اي طلب تطلبه من ربنا يستجاب. مين فيكم يتمناش يوصل لدي؟ اي طلب مفتوح يستجاب، بس في حالة ايه؟ تحفظ وصاياه. مهما سألنا ننال منه. ليه؟ لأننا نحفظ وصاياه. طب ده وعد مغري جدا، انك انت تحفظ وصية ربنا فتوصل ان كل طلباتك ربنا بيقول لك حاضر. زي ما انت بتقول له حاضر، هو يقول لك حاضر. وانت بتقول حاضر مفتوحة، ربنا يقول حاضر مفتوح. انت بتقول له حاضر على اي طلب، وهو مستعد يقول لك حاضر على اي طلب مهما سألنا. ونعمل الاعمال مرضية امامه. وعد تاني، طوبى للرحماء لانهم يرحمون. لما يقول لك ارحم، وصايا الرحمة كلها، طول ما انت فاكر الوعد اللي بيقول هتترحم هتشتغل. الوعد ده انك يرحم، تقف قدام ربنا رحمة ربنا تقابلك، تعديك الدينونة، تخلي وصية الرحمة مش صعبة. ليه؟ لأن عندك دافع أنك تبقى رحيم جدا عشان الوعد اللي بيقول يرحمه. وعد تاني مثلا يقول إيه؟ إن سمعتم صوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب فإذا لي كل الأرض، أنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. يعني إيه؟ وعد أنك تبقى خاصة، خاصة يعني غير كل الناس. مش ربنا بيحب كل الناس؟ بس في فرق بين واحد واحد. قال لهم لو سمعتوا كلامي تبقوا لي خاصة، تبقوا مملكة كهنة، تبقوا أمة مقدسة. دي اللي اتقالت على كنيسة العهد الجديد في رسالة بطرس، لأن اليهود ما سمعوش كلام ربنا، إحنا بنسمع كلام ربنا أو بنحاول. ده امتياز، وعد إنك تبقى حاجة خاصة. يعني ألف واحد بيتكلمه وبعدين يقول لك لا أنت قول لي، عشان أنت بيني وبينك حاجة خاصة، عشان أنت بتسمع كلام. تاني دافع الصليب. يعني ايه الصليب دافع للوصيه؟ بص، الصليب اكتر حاجه عبرت وبتعبر قد ايه ربنا بيحبنا. والحب اقوى دافع للطاعه، اقوى دافع في الدنيا الحب، واقوى تعبير عن حب الله هو الصليب. فاللي بص للصليب وتكلفته قد كده ربنا حبني لدرجه البهدله دي، لدرجه الذل ده، لدرجه الالام دي. اوامرك يا رب، اللي تقول عليه هعمله. فضلت فترة مستغرب ليه الكنيسة اختارت صلاة الساعة الستة بالذات تكلم على الصليب، يا من في اليوم السادس سمرت، وحطت معها انجيل التطويبات. مش في الساعة الستة بنقول طوبة طوبة طوبة، يعني كلها طلبات كلها وصايا، كأنه ربنا يسوع وهو مصلوب كلمته غالية قوي ووصيته غالية جدا. قول يا رب عاوز ايه بعد اللي انت بتعمله ده؟ ابقى مسكين بالروح قوي وابقى صانع سلام قوي، ايه اللي يرضيك بعد اللي انت بتعمله؟ كأن طول ما هي حط الصليب قصاد عينينا وصية ربنا سهلة. ليه؟ ان كان هو عمل ده كله عشاننا، طب انت عاوز ايه يا رب؟ عاوز نحب بعض، نحب بعض، لو قطعونا هنحبهم بدل انت اتصلبت. فاهمين المعنى؟ فالصليب اصبح دافع قوي جدا لتنفيذ الوصية. ربنا بيحبك للدرجة دي، طب لما يطلب طلب بعد كده يبقى غالي عليه. ايه طلباته؟ يعني طلباته اوامر عشان دم الصليب. فيقول مثلا بولس لاني لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح واياه مصلوبا. يعني انا مش شايف حاجة في الدنيا غير يسوع المسيح المصلوب، فاللي قاله لي هعمله حتى لو حصل ايه، مش شايف غير الصليب. يقول مع المسيح صلبت احيا، لا انا ماليش طلبات، طلبته هو، بل المسيح يحيا فيه، فما أحياه الآن في الجسد أحياه في الإيمان. إيمان ابن الله الذي أحبني سلم نفسه لأجل. يقول أما من جهتي حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. الدافع الذي به صلب العالم كله لي. طب طلبات العالم ملهاش أي قيمة عندي، أنا طلبات المسيح اللي تفرق عندي. ليه؟ عشان صليبه. الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. دافع ثالث القدوة. دافع ثالث القدوة. يعني ايه القدوة؟ ساعات الطاعة تبان صعبة، انما لما تشوف واحد قصاد منك بيقول حاضر وعايشها تساعدك، لانك مش اول واحد تقول حاضر. ما اكثر امثلة الطاعة في الكتاب وفي التاريخ وفي حياتنا لغاية النهاردة. في ناس كتير قوي بتستصعب وصية ربنا، انما هيقولوا ايه قدام الملايين اللي دخلوا السماء بوصية ربنا؟ وكل يوم في ناس بتدخل بوصية ربنا في السماء. اذا احنا عندنا قدوة، ده عندنا قدوة بالملايين. لما مثلا يقول بالايمان ابراهيم لما دعي اطاع ان يخرج الى المكان الذي كان عتيدا ان يأخذه، فخرج وهو لا يعلم الى اين يأتي. واحد يقول انا خايف اخدم لحسن اتعب. طب بص لابونا ابراهيم ما قالش لحسن. ليه؟ مش قدوة ده؟ ده مش ده هيخدم، ده هيغير حياته كلها، ده يسيب اهله وناس ومفيش ضمانات خالص. انت خايف تنزل خدمة لحسن تتعب؟ حط إبراهيم قدامك قدوة وامشي. لما مثلا يوسف العفيف قدوة في الطاعة في وصايا الطهارة، الولد سب صغير ومحطوط في بيت وثني ومرات سيده بتعرض عليه الزنا والظروف مهيئة جدا وتلح عليه أياما، الكتاب يقول دي ما جاتش مرة، ده كل يوم بتزن عليه، وهو يقول إيه؟ كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ ولسه ما جاتش لا تزني في الشريعة، إنما هو عارفها ضمنيا من الناموس المتوارث إن دي غلط. ولسه ما جاتش الشريعة اللي بتقول اللي يزني يترجم، لسه ده في موسى لسه. ولو طب يوسف ده ما بقاش قدوة لكل شاب، وهو بيقول لا للخطية السهلة اللي لو ما عملهاش هيتسجن، مش لو عملها هيتسجن، لو ما عملهاش هيتسجن. قدوة، قدوة في الطاعة، زي مثلا يقول ايه بولس الرسول، انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. بص نهاية الناس دي، شوف يوسف لما عاش في طاعة ربنا وصل لايه، شوف مركزه، شوف عظمته النهارده رئيس وزراء مصر وفي التاريخ كله نجم في السماء الى اخر الظهور. فانت تبص له تقول له صحيح، لا تستاهل ان الواحد يقول ربنا حاضر مهما كلفته. بولس الرسول قال يا رب ماذا تريد ان افعل؟ قدوه، طول حياته عاش بالشعر ده، انت عاوز ايه يا رب؟ يقول له هي البلد دي صعبه عليك، يقول له يا رب مفيش صعب وسهل، عاوز ايه يا رب؟ البلد دي يمكن يموتوك، مش مهم، انت عاوز ايه؟ فيش غير كده، سأله اللي شغله، انت رب عاوز ايه؟ فكرش فيه، طب رب يفكر فيه، بس هو عاوز يقول له انا هسمع كلامك مهما قلت. قدوة. دافع كمان من دوافع الطاعة الابدية. الابدية يعني ايه الابدية؟ زي فكرة الجزاء او المكافأة، قريبة لفكرة الوعود شوية. اللي شايف حياة اخرى، اللي شغلاه السماء، طاعة الوصية مش صعبة عنده. اللي مش شايف الحياة الأخرى، طاعة الوصية شبه مستحيلة. يعني ازاي تقول لواحد سامح عدوك بعد ما افترى وظلمه في الدنيا اذا كان باصص على الدنيا انها هي اول القصة واخرها؟ طبعا مش مستحيل يسامح، ازاي ده هي القصة كلها كم سنة عايشينها، ده ظلمني وخد مني تعب 10 سنين وهو العمر فيه كام؟ 10 سنين. ايوة انت بتتكلم على العمر، انت مش واخد بالك في عمر تاني، هي حياة ابدية ما بتخلص، 10 ولا 100 سنة سرقهم منك، حتى انت قصدها في ملايين السنين. تخلي طاعة وصية الغفران والتسامح مش صعبة لما تكون شايف السماء، انما لو الابدية مش في حساباتك تسامح عدوك ازاي؟ متقدرش تسامح خالص، ما ينفعش. فالأبدية تديك دافع. لما يقول مثلا ولا سارقون ولا طمعون ولا سكيرون ولا شتمون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله، لو واحد مش فارق مع الملكوت هيسرق ويشتم ويشرب وكل حاجة، إنما لو واحد شغله الملكوت عاوز يروح السماء هيخاف جدا يسرق ولا يشتم ولا يعمل أي حاجة. ليه؟ مش عاوز تحط تحت الآية دي، مش عاوزها تدينه في اليوم الأخير. مين اللي هيورث؟ اللي ما بيعملوش حاجات. خلاص يا رب احميني من الطمع. طب كل الناس بتطمع وعاوزة فلوس، هم حرين، أنا عاوز أروح السماء مش عاوز أروح جهنم. فطول ما الأبدية واضحة قصاد الواحد تلاقي حماسه للطاعة بيزيد، إنما لو اختفت السماء تبقى وصية صعبة جدا مش عاوز يسمعها. يقول في جامعة 12 ده سليمان الحكيم، ده سليمان ده بالذات احنا بنقول ده زوغ قوي، وفي فترة وقعت منه سنين، عاش مع ستات وثنيات وبخر للأوثان، جريمة في حق الله. إنما في آخر حياته لما عجز وكركب ربنا اداله العمر عشان يتوب عشان خاطر أبوه بس، لأنه كان قايل لأبوه داود ابنك لو اتعوج هأدبه بس مش هلكه، فهو إيه وضبه في الآخر. فكتب آخر آية يعتقد كتبها هي الآية دي في حكمة سليمان الشيخ بقى، بعد ما مشي حلو قوي ومشي وحش قوي، فقال اسمع ختام الأمر كله، اتق الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أو شر. لو أنت واخد بالك من الفكرة دي، كل كلمة وكل حركة هتتحسب. إذا كان يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي، خير ولا شر، يبقى الخير رصيد ليك والشر رصيد عليك. طب ده أنت مش عاوز تغلط خالص، عاوز تعمل خير بس. كل ده ليه؟ لأنه شايف الدينونة، شايف اليوم الأخير. لو ما شفتوش مش هتبقى الوصية صعبة. فاللي بيفكر في الأبدية، في وقفته قدام ربنا، في الحساب في السماء، يجد وصية ربنا مش صعبة. يقول كمان في رومية 14 كلمة جميلة، ويقول لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح. فكرت في الآية دي قبل كده؟ المسيح في متى 24 يقول يجلس على كرسي مجده ويجمعوا له كل الشعوب. كرسي هنا المسيح لأول مرة يقعد ربنا قاضي. ربنا حتى هذا اليوم يجلس في كرسي الايه، المحامي أو المتهم، إنما في لحظة يجلس فيها المسيح على كرسي القضاء. النهاردة المسيح دخل الزنزانة بتاعت المتهم، طلعنا كلنا براءة وخد هو مكان المتهم، وبروحه النهاردة شغال ايه، محامي، محامي باراكليتوس، يعني محامي شفيع. كل ما نلخبط الدنيا دمه يشفع فينا ويقول معلش يعني نغطيهم، بدل بيتوبوا نغطيهم، وتيجي لحظة واحدة يقعد على كرسي القضاء. اللي حاطط اللحظة دي قدام عينه هيسمع كلام ربنا مهما كلف، لأننا جميعا نقف أمام كرسي المسيح. يقول في حتة تاني في كورنثوس الثاني 5، لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا. نفس اللي قالها سليمان قدام كرسي المسيح، ريبورت كامل. هتقول لي طب والشر اللي اتعمل عندك فرصة تمسحه، ديليت، تقدر النهاردة تشيله من الفايل بإيه، توبة والاعتراف والتناول، خلاص تشال كل ده، هيفضل بس الرصيد البوزيتيف. حد طاير الحق، تلاقي الوصية تستاهل انك تنشغل بيها جدا. لأن من يزرع لجسده من الجسد يحصد فسادا، من يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. صح، مفهوم فعلا حقيقي. اللي شغال لحساب جسده في الآخر هو شبرين في أرض شوية تراب، إنما اللي شغال لحساب روح، الروح ما بتموتش، فالروح هتديله حياة أبدية. آخر دافع معرفة الوصية. يعني إيه؟ الصليب بيقول لك ربنا بيحبك قوي، اسمع كلامه. والقدوة بتقول لك الوصية مش صعبة، غيرك عملها وعمل أصعب منها. والوعود بتشجعك جدا، لأنه كلمتك هتبقى غالية قوي عند ربنا لو بتسمع كلامه. والأبدية بتغريك، إن سماع الوصية هيخليك مش خايف من جهنم، وقريب جدا للملكوت. آخر حاجة نقولها من دوافع الوصية أو الطاعة، إنك تعرف إيه المطلوب. ساعات الواحد يبقى مش عارف ربنا عاوز منه إيه. طب ما أنت عمرك ما هتسمع الكلام، هتسمع الكلام إزاي وأنت ما سمعتوش أساسا، أو أنت مش عارف، أو أنت مش فاهمه، أو أنت مش مذكره. إنما لما تبقى الكلمة بتزن عليك، الوصية كل يوم بتتقال، دي هتشجعك تعملها في يوم من الأيام. زي إيه؟ يقول هلك شعبي من عدم المعرفة. في وقت الشعب اليهودي ما كانش عارف ربنا إيه اللي زعله وإيه اللي يبسطه، فضاعوا. ضاعوا لأنه بقى يعملوا الغلط على إنه صح. شوية أنبياء كذبة ضحكوا عليهم وقالوا لهم ده يرضي ربنا، فضاعوا. الذي عنده وصاياي ويحفظها، شوف التعبير، الذي عنده وصاياي. يا ترى الكلمة دي تنطبق علينا؟ أنت عندك وصية ربنا ولا لا؟ تقول أنا عندي إنجيل في البيت. طب وبعدين؟ لا، مش هو ده المعنى. أنت عندك الوصية، يعني جواك حافظها، فاهمها، مذاكرها، عارف ربنا فعلا عاوز إيه ولا مش فاهم؟ ويحفظها. طب ما هو عنده. لا، يحفظها يعني مشغول بيها، بيقلبها في دماغه طول اليوم، بيراجعها كل يوم. في ناموس الرب إرادته، في ناموسه يلهج نهارا وليلا. اللي يرضيك يا رب شغول بالموضوع. فتلاقي بعد كده الوصية طلعت طبيعي، ما يقدرش ما يعملش الوصية لأن الشحن شغال في دماغه طول اليوم. ولتكن في تثنية 6 يقول لتكن هذه الكلمات التي أنا موصيك بها اليوم على قلبك. خلي الكلام على قلبك مش بس في قلبك، قصها على أولادك لحسن تنساها في لحظة تقوم تحكيها، لما تحكيها تفتكرها تاني. وبعدين تكلم بها حين تجلس في بيتك، كنت قاعد تحكي جالك ضيوف قل لهم سمعتوا وصية ربنا؟ يقول لك ما احنا عارفين. قل لهم طب نفتح الإنجيل بس ونراجع، أصل ربنا قال لنا، تكتشف ان في حاجات انت ناسيها صحيح، في حاجات كسرها وصايا ما تمطنش لانك مش بتحكي فيها. وحين تمشي في الطريق وانت بتتمشى مع حد تقول له برضو فكرك وتفكرني بوصية ربنا يحب ايه يرضي ايه. وحين تنام طبعا نام هتنام هتحلم بالوصية، يعني اخر حاجة تفكر فيها ايه اللي يرضي ربنا، ايه وصيتك يا رب، وتنعس بقى. وبعدين أول ما تصحى من النوم وتفتح عينيك وحين تقوم الوصية مستنياك، عشان هتلاقي الوصية بعد كده سهلة لو هي شغلاك قوي كده هتلاقي تطبيقها سهل لأنك مش عارف تطلع منها، إنما لو مش في بالك خالص هتنفذها إزاي. واربطها على معلادك، يعني هو يا رب اللي فات مش كفاية، قال معلش احتياطي لحسن تفوت حتة تلق زي الساعة في إيده كده، فيبقى ايه لو نسي حكاية لا تدينه كده يلاقيها في وشه بتقول له ما تدينش. ولتكن عصائب بين عينيك، مع ان احنا مش هيقدر يقرأ اللي هنا، لكن يقولوا العصائب تخليني اقرأ اللي في وش اللي قصادي هو اللي يقرأ اللي في وش، فمين ازاي يعني يمشي كده بيفط، كانوا بيعملوها حرفيا اليهود وما بينفذوش الوصية، لكن هي مقصودة تبقى قدام عينك الوصية يعني شغلاك. وبعدين واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك، لما تبقى عارف الوصية ومحصراك من كل حتة ومشغول بيها خلاص هتلاقي تنفيذها مش صعب، لأنها طول النهار بتزن عليك الوصية، خبطة في عينك كل لحظة، خبطة في ودنك كل لحظة، فمش هتقدر ما تعملهاش. زي قصة يحكوها، يقولوا واحد من القديسين كان بيجيله كل شوية واحد غلبان ياخد منه حاجة، فاداله الفرجية، بعد شوية اداله الجلابية، وخلص كل حاجة في القلاية اداله الأكل، وبعدين ما لقاش حاجة اداله غير الإنجيل، فتلميذه قال له يا بونا الإنجيل اللي كنا بنتعزى بيه الحاجة الوحيدة اللي فضلنا كده وديته، قال له الإنجيل قاعد يقول لي ادي ادي ادي، اديته يعني أعطي أعطي أعطي، فقمت مديه هو لأن ما عادش عندي حاجة تانية اديه، بس فكرة الإنجيل قاعد يقول لي ادي ادي، فاهمني ازاي؟ اعطوا تعطوا اعطوا تعطوا، هو الوصية شغلاه، فمش قادر ولا مرة يقول لا ما عنديش، مش قادر لدرجة ادى الانجيل نفسه. يقول كلمة الله حية وفعالة جدا وامضى من كل سيف ذي حدين، اللي ينشغل بوصية ربنا كلمة ربنا تحمل قوة تخليه يعرف ينفذ الوصية. لما تقعد مع الانجيل كتير تلاقي الآية اللي كانت بالنسبة لك بتقول عليها مستحيل أعمل الكلام ده، مستحيل، تلاقي مش مستحيل، ليه؟ الكلمة بتعمل حاجة جواك، هتديك هي القوة اللي تعمل بيها الوصية. وأخيرا الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، يعني كلمة ربنا تحمل حياة أبدية وروح تنفيذ الوصية. لإلهنا كل مجد وكرام الأبد.